أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. المرحلة الثالثة درس سماحة الشيخ محمد الركابي.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كريم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باء القرآن وتجرد النفس. أنهينا الكلام في الأدلة التي ترشد وتدل على تجرد النفس. طبعا هذه الأدلة التي ذكرها المصنف قليلة جدا بإزاء الأدلة الكثيرة الموجودة في الفلسفة. يعني البارحة أنا أطالع 8 براهين مثلا في النفس من كتاب الشفاء بتعليق الشيخ حسن زادة آملي. يوجد كتاب آخر مستقل تماما الشيخ حسن زادة آملي اسمه الحجة البالغة على تجرد النفس الناطقة. يوجد أيضا كتاب يتناول هذا البحث بشكل تفصيلي، اللي هو دروس في علم النفس الفلسفي، تقريرات أبحاث السيد كمال الحيدري. وكل لو رجعنا إلى الجزء 8 من الأسفار للمولى الأخون صدر المتألهين قدس الله نفسه، سنجد كثيرا من الأدلة يذكرها يستعرضها ويناقشها. وإنما هذان الدليلان اللذان تعرضنا لهما إنما بشكل يناسب المقام، وإلا فالأدلة كثيرة متكاثرة على تجرد النفس. اليوم ندخل إن شاء الله تعالى في القرآن الكريم. هل يوجد في آيات القرآن الكريم ما يدل على تجرد النفس الإنسانية أو لا يوجد؟ وبتعبير آخر، نحن أثبتنا بشكل قطعي من خلال الأدلة العقلية أن النفس مجردة، فهل يوجد في النقل ما يطابق هذا المؤدى العقلي أو لا يوجد ما يطابقه؟ المصنف حفظهما الله تعالى باعتبار أنهما مصنفان يأتي بمجموعة من الآيات التي يظهر منها أن النفس الإنسانية شيء آخر وراء البدن، له أحكام تختلف عن أحكام البدن. ولهذا قال: الآيات القرآنية الدالة على بقاء النفس بعد الموت تصريحا يعني نصا أو تلويحا ظاهرا كثيرة نأتي بأنماذج منها. أولا يقول سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية ترشد إلى أن الله سبحانه وتعالى يتوفى، وقلنا بالأمس أن التوفي هو الاستيفاء بمعنى الأخذ كاملا. فالله سبحانه وتعالى يأخذ كامل حقيقة الإنسان التي هي نفسه، يأخذها إليه. تلاحظ إذا ما قضى عليها الموت، فإذا حكم عليها بالموت استوفاها كاملة أخذها إليه. وأما إذا لم يقضي عليها الموت فنجده أن الله سبحانه وتعالى يعبر فيرسل، والإرسال هو الترك يقال له الإرسال. فهنا يرسلها يعني يتركها، وتعبيره بالتوفي والإرسال يرشد إلى أن ما يتوفى وما يرسل هو شيء آخر غير البدن الذي يندثر في هذه الحياة الدنيا. فإذن يوجد شيء يأخذه الله إليه ويوجد شيء يدعه الله في هذه الدنيا. هذا الشيء الذي يدعه والذي يرسله أو الذي يأخذه إليه لا بد أن يكون حقيقة أخرى وراء البدن لها تعلق بالبدن، ولا يمكن أن يكون هو نفس البدن. ومن هنا يقول لفظة التوفي بمعنى القبض والأخذ للإماتة، وإنما الإماتة قلنا بالأمس لازمة للقبض والتوفي. وعلى ذلك فالآية تدل على أن للإنسان وراء البدن شيئا، هذا الشيء ما به يأخذه الله سبحانه وتعالى. متى يأخذه؟ الجواب حين الموت والنوم. فإذا مات أخذ هذا الشيء، وإذا نام أخذ هذا الشيء، فيمسكه هذا الشيء الذي يأخذه الله إليه، يمسكه إن كتب عليه الموت، ويرسله إن لم يكتب عليه ذلك، وهذا الإرسال يكون إلى أجل مسمى. إذن هذه الحقيقة التي هي النفس تغادر عالم البدن في حالتين، الحالة الأولى حالة النوم، والحالة الثانية حالة الموت. فإذا كان قد كتب عليها الموت لم تعود إلى البدن، وإن كان قد كتب لها الحياة فتعود إلى البدن، ترسل مرة أخرى إلى البدن. هذه هي الآية الأولى التي تدل على أن حقيقة النفس شيء آخر وراء البدن. الآية الأخرى قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية صريحة في أن الشهداء الذين يقتلون في هذه الحياة الدنيا لهم حياة يتنعمون بها، وهذه الحياة التي يتنعمون بها بحيث يصدر منهم الفرح، يثبت لهم الفرح والحزن. وقد قلنا بالأمس أن الفرح والحزن شأن من شؤون النفس أو شأن من شؤون البدن؟ من شؤون النفس. تلاحظ فالنفس هي تفرح والنفس هي تحزن. نعم فرحها وحزنها يظهر له علامات على البدن من خلال التبسم أو الارتياح أو الابتهاج، هذا علامات على فرح النفس، علامات على حزن النفس. أما الفرح والحزن فهو لأي شيء للنفس. والدليل على ذلك أن الإنسان لو مات فهل يمكن أن ترى على هذا البدن الذي صاحبه ميت علامات للحزن؟ الجواب كلا ولا علامة. هل يمكن أن ترى عليه علامات للفرح؟ الجواب كلا. وهذا يعني أن علامات الفرح والحزن ليست آتية من هذا البدن، وإنما هي لشيء آخر. هذا الشيء الآخر هو الذي يفرح هو الذي يحزن، فتظهر أمارات الفرح والحزن على البدن. إذن هنا يذكر أولا أنهم ماذا؟ أنهم أحياء. طيب أحياء كيف مع أننا قطعا وبالوجدان دفننا هذا الجسد وين؟ في هذا المكان. وفي أي لحظة نحفر يمكن أن نجد هذا البدن في هذا المكان أو لا؟ ممكن أن تجد. إذن أين هذه الحياة التي للشهيد بحيث يفرح ويحزن؟ ولا بد أن يكون فرحه وحزنه لشيء آخر كان له ارتباط بهذا البدن، وهذا الشيء الآخر الذي كان له ارتباط بهذا البدن هو الذي يفرح ويحزن، وهو الذي له تلك الحياة التي يتنعم بها. لاحظ الذي له الحياة التي يتنعم بها. طيب البعض حاول أن يربط القضية ربطا ماديا، وفي باله هو محمد رشيد رضا في تفسير تلميذ محمد عبده، حاول أن يفسر القضية تفسيرا ماديا، يقول أنتم تذهبون بعيدا في تفسير الآية. كيف مولانا نذهب بعيدا في تفسير الآية؟ يقول أنتم تقول تفرضون أن لهؤلاء الشهداء حياة، وهذه الحياة بحيث يمكن أن يفرحوا فيها ويحزن. طيب يقول بينما الصحيح أن هذا الفهم ليس هو المتبادر من القرآن الكريم. طيب شنو المتبادر؟ يقول لا، المراد بفرح الشهداء في هذه الآية المباركة أنهم يفرحون بذكرهم الحسن الذي يذكرون به في عالم الدنيا، فإن لهم ذكرا حسنا في عالم الدنيا الناس تبتهج به. طيب وابتهاج الناس بهم في شعورهم وضمائرهم ونفسياتهم وفي قلوبهم، هذا شنو؟ دليل على بقاء الشهداء وحياة الشهداء، لم يموتوا لأنهم أحياء في ضمائر الناس، في قلوب الناس، في أنفس الناس. فالمراد بالحياة ليس الحياة في حياة النفوس وكذا، وإنما المراد بالحياة يعني بقاء الذكر وين؟ في أنفس الناس، في نفوس المجتمع، على ألسنة المجتمع. ولهذا قال الشاعر: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. الشيخ الطوسي لم يمت مثلا، لماذا؟ لأنه لأن ذكره لا زال باقيا على الألسن إلى اليوم، نحن نحيي ذكره ونتناول كلامه كأن الشيخ الطوسي بيننا ويحدثنا. السيد الفلاني العالم الفلاني يقول حياة الشهداء من هذا القبيل، حياة وين؟ في ذكر المجتمع، حياة في نفوس المجتمع. بعد لا يلزم كل شيء مما ذكرتم. طبعا أولا يرده أولا أنه خلاف ظاهر القرآن الكريم. نحن نسأل متى نبتعد عن شنو؟ عن ظاهر القرآن الكريم ونلتزم بالتأويل. إخوتي الجواب إذا لزم من الظاهر معنى فاسد، مثلا يد الله فوق أيديهم، هنا الظاهر من اليد ما هو؟ هذه اليد البشرية أو اليد الحيوانية بشكل عام. فحينئذ لو التزمنا بظاهر هذه الآية فهذا يعني أننا ننسب اليد الحيوانية لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا شو نسوي؟ نتنازل عن هذا الظاهر. لماذا؟ لأنه يترتب عليه لازم فاسد، فنتنازل عنه ونؤوله بشكل لا يستلزم لازما فاسدا. التفتوا يا متوجهين؟ توجهين مولانا؟ طيب هذه الآية نسألك، أنت عدلت عن ظاهرها وذهبت إلى التأويل، هو التأويل واضح، أنت تقول إن الحياة هي في نفوس الناس، حياة في ذكر المجتمع وما إلى ذلك. حينئذ نسألك، ما هو السبب الذي جعلك تتنازل عن هذا الظاهر وتلتزم بالتأويل؟ هل يوجد محذور فاسد من أن نقول إن الشهداء أحياء عند ربهم وحياتهم بحياة نفوسهم وبقاؤها عند الله سبحانه وتعالى؟ ما هو المحذور العقلي الذي يستلزمه ذلك؟ هل يستلزم اجتماع النقيضين مثلا؟ اجتماع النقيضين نعم في حالة واحدة، أن نقول إن تمام الإنسان هو هذا البدن، فحينئذ كونه ميت مطمور في الأرض وكونه حي عند ربه يستلزم شنو؟ اجتماع النقيضين. أما نحن ماذا نقول؟ نقول حياته ليس بالبدن وإنما له حقيقة أخرى، فالحي ليس المدفون. تفت؟ فإذا موضوع الشيء الذي تعرض عليه الحياة نفسه الذي عرض عليه الموت أو شيء آخر؟ شنو الذي عرض عليه الموت مولانا؟ وطمر والذي تعرض عليه الحياة هو النفس. فإذا أول سؤال، ودائما أنتم تشوفونك تأويل بالنص، أول سؤال اسأله لماذا تنازلت عن الظاهر؟ الظاهر من الآية شنو؟ 1، 2، 3. أنت ليش تنازلت عن الظاهر وذهبت إلى التأويل؟ سؤال جدا مهم هذا مولاي، حتى في الرواية، في الآية، في أي مكان تجد أن الآخر تنازل عن الظاهر، لابد أن تسأله لماذا تنازلت عن الظاهر، ما هو السر؟ هاي نقطة. النقطة الأخرى أنه في ذيل الآية توجد قرينة، شو تقول؟ ولكن لا تشعرون. الشعور أخص لوازم العلم من لوازم العلم. لاحظ، الإنسان لا يشعر حتى يعلم، صحيح؟ فإذا لم يعلم يشعر أو لا يشعر؟ جواب لا يشعر. طيب، في ذيل الآية يقول تعالى ولكن لا تشعرون. طيب، لماذا قال ولكن لا تشعرون؟ يعني أننا ماذا؟ أننا لا نعلم، أننا نجهل ذلك، لا نلتفت إلى حياتهم التي جعلها الله لهم سبحانه وتعالى في العالم الآخر. وهنا توجد التفات لطيفة من قبل الشيخ السبحاني حفظه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية، يقول وتفسير الحياة في الآيتين بالحياة في شعور الناس وضمائرهم وقلوبهم وفي الأندية والمحافل والمناسبات الرسمية تفسير مادي للآية جرت إليه النزعات الإلحادية، ولو كان المراد من هو هذا النوع من الحياة فما معنى قوله سبحانه يرزقون، وما معنى قوله فرحين، وما معنى قوله يستبشرون، وما معنى قوله ولكن لا تشعرون؟ شنو؟ وين قال لا تشعرون؟ قال تعالى يستبشرون بنعمة من الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. في سورة البقرة يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أنتم تغفلون عن حياتهم، لا تدركون مستوى حياتهم. إذن هذا الذي ذكر ليس بصحيح لأنه مخالف لهذه القرائن القطعية التي توضح المعنى. قال صراحة الآية في الدلالة على حياة الشهداء غير قابلة للإنكار، فإنها تقول، طبعا غير قابلة للإنكار من قبل الملتفت والمتوجه إلى معنى الآية وإلى ظاهرها واللوازم في تفسيرها، أما غير المتوجه فينكر أو لا ينكر. هو صريح، هذا الذي أنكر ماذا فعل؟ يعني غير قابلة للملتفت والمتوجه. قال فإنها تقول إنهم أحياء هذا أولا، ويرزقون هذا ثانيا، وأن لهم آثارا نفسانية يفرحون ويستبشرون ثالثا. هاي ثلاث أمور زين. وتفسير الحياة، هذا دفع داخل مقدر، وتفسير الحياة بالحياة في شعور الناس وضمائرهم وقلوبهم في الأندية والمحافل تفسير مادي للآية مخالف لما ذكر للحياة من الأوصاف الحقيقية، هذا ليس بصحيح. طيب، نأتي إلى الآية الثالثة. طبعا هذه من الآيات المهمة جدا التي يمكن أن تعين المتأمل في إثبات عالم البرزخ، فإنه الآن كثيرة من الدعوات تنفي وجود عالم يقال له عالم البرزخ. يقولون ليس الموت إلا نوما، والدليل على ذلك قوله تعالى قالوا من بعثنا من مرقدنا، فالنوع عبارة عن رقاد. والذي يشير بصراحة إلى هذه العقيدة دكتور منصور قيالي، هذا المفسر الذي يدعي أنه يفسر القرآن تفسيرا علميا، مفكر سوري هو، وكذلك الذي يشير إلى هذه الفكرة شيخ ياسر عودة أحد تلامذة شيخ سيد فضل الله ومن علماء لبنان، وبعض المفكرين الآخرين ينكرون. لماذا؟ يقولون لأنه لا توجد ولا آية في القرآن الكريم تثبت الحياة البرزخية، لا يوجد شيء من هذا. هذه الآية وآية رقم 4 إخوتي يمكن أن تدل على حياة البرزخ أو الحياة البرزخية والتنعم والتعذب في عالم البرزخ، ولكن تحتاج إلى عناية ونظر في الآية. طيب شيخنا العزيز خليكم يعني. قال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أولا الآية ظاهرة وواضحة أن آل فرعون إنما يعذبون قبل يوم القيامة، ولهذا يقول ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا المقطع إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى يوم القيامة الذي يكون عذابه أشد وأرقى بكثير من العذاب الذي ذكر في صدر الآية. في صدر الآية يقول قد حاق بآل فرعون ماذا؟ سوء العذاب. كيف؟ يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. طيب قد يقول قائل، التفت إلى هذا الإشكال، قد يقول قائل هنا ماذا قال القرآن؟ قال النار يعرضون عليها، والعرض يمكن أن يفهم منه المشاهدة، لاحظ، فإن مشاهدة العذاب أيضا هي ماذا؟ هي عذاب تخويف. الآن عندما تأتي بأحدنا وتقتل صاحبه أمامه وتقول له لأقتلنك مثل هذه القتلة، يرعب أو لا يرعب؟ يرعب ويخاف. فقد يقول قائل أنه قوله النار يعرضون يعني يرون النار التي سيعذبون عليها بالمستقبل وليس يدخلونها. طيب نقول لا، يوجد في الآية قرينة لفظية تدل على شنو؟ تدل على أنهم مو فقط ينظرون إلى العذاب وإنما يلجون فيه. طيب أولا نفس العرض يفهم منه الوجهان، يفهم منه الرؤية فقط والمشاهدة، ويفهم منه أنه شنو؟ الولوج والدخول في العذاب. هاي نقطة. النقطة الأخرى أنه لو لم يكن ثمة عذاب ناري لكان التعبير بلفظ أشد لا فائدة له. لماذا؟ لأن اسم التفضيل شنو هو؟ حقيقة اسم التفضيل شنو؟ عبارة عن اسم يدل على فردين اشتركا في شيء وزاد أحدهما على الآخر، صحيح؟ فبالنتيجة عذاب قبل يوم الساعة شديد أو ليس بشديد؟ شديد. نعم شديد. عذاب بعد يوم الساعة شديد أو ليس بشديد؟ نعم شديد، ولكنه أشد. فهي قرينة لفظية، حينئذ هذا لفظ أشد يدل على وقوع العذاب أو لا يدل على وقوعه؟ لاحظ اسم تفضيل.
يعني شيخنا ما يجي أحيانا بدون سابق أشد مباشرة،
ما عندي مشكلة.
أشد العذاب يعني بلحاظ العذاب كعذاب أشد العذاب.
ما عندي لا هي شنو؟ ما عندي مشكلة، لأنه اسم التفضيل أحيانا يأتي لنفي غيره أصلا مو للاشتراك، وإنما يأتي لنفي غيره، ولكن بشرط كل فرد الآخر من ذكره. أنت الآن شو تقول؟ تقول نار ويعرضون عليها، وفي نفس الوقت تأتي بشنو؟ بنار أخرى أو عذاب آخر، وكلاهما مشتركان. لاحظ، فمن تجيب لفظ أشد يعني شنو؟ أشد بلحاظ شنو؟ بلحاظ هذا الذي ذكرناه سابقا. هي تشوفه، وإلا بعد هنا لفظ أشد ما لها قيمة تصير. أنت ذكرت شيء، قلت هذا عذاب يعرضون عليه في عالم ما، استدعك عن البرزة، ولكن هذا العذاب الآخر بالنسبة إلى الأول شو يصير؟ أشد. هاي التفضيل، هاي الصيغة، هذا بالنسبة إذا قيس إلى الأول يكون شنو؟ أشد منه. فلا تكون أكو منفعة لإسم التفضيل. طيب، فإذا إخوتي، أولا يقول حاق بآل فرعون شنو؟ سوء العذاب. هاي قرينة، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سوء العذاب يشمل اللي قبل يوم الساعة وبعد يوم الساعة، كلاهما عذاب سيء. زين، وهذا حكم عام. بعدين راد يجي يفصل يقول أيهما أشد؟ كلاهما عذاب سيء. لاحظ، أيهما أشد؟ فإذا قال لا، ويوم تقوم الساعة شنو؟ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لاحظ، فهذا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. هذا أنا أفهم منها أنه حكم عام لكلا الطرفين شيخ علي. إيه، وقد يقول قائل أنه لا، حاق بآل فرعون سوء العذاب. شنو هذا العذاب السيء؟ خصوص النار التي يعرضون عليها. أقول وإذن يؤيد ما أذكر، يؤيد هذا لي لا علي، يؤيد ما أذكر من جهة ماذا؟ أنه عذاب، عذاب سيء، ولهذا استحق أن يوصف عذاب الآخرة بالنسبة إليه أنه ماذا؟ عذاب أخف، وذاك شنو؟ ذاك أشد. فقد نفهم هذا وقد نفهم ذاك من الآية المباركة. ومن هنا لكم أن تكتبوا، فنرى أنه سبحانه، اكتب، فنرى أنه سبحانه حكم على آل فرعون بأنهم يعرضون على النار، بشهادة قوله ويوم تقوم الساعة، فإنه دليل على أن العرض على النار قبلها، فلو كان الموت إبطالا للشخص، يعني لشخص الإنسان، فلو كان الموت إبطالا للشخص فما معنى العرض على النار صباحا ومساء؟ قال وجه الاستدلال بالآية على المقصود واضحة. احنا من خلال الكلام اللي كتبتك يا رب توضح لك شلون وجه الاستدلال واضح. طيب، رابعا تفضل شيخ.
حتى بناء على انه ما فعل ان يدخلون النار،
هي
النار يعرضون عليها بناء على الرأي القائل انهم هو فقط يعرضون يشوفون النار
وحياتهم،
هذا بناء عليه. هم هم يعني أثبتوا أنهم هم
هو حياة إيه، لازم حياة.
حتى لو هذا العذاب اللي هو قليل صح التعبير بلحاظ هذا العذاب الآخر اللي هو فقط غاية رؤية وأنهم راح يجينا هذا الشيء،
نعم
هذا الشعور
حياة ساطع. فهاي أصلاً إن لم تدل على العذاب فيتدل على لازمه، وهو وجود الحياة، والحياة ليست للبدن فتثبت لشيء آخر وراء البدن وهو النفس. أحسنت، أمزين التفتيت. قال رابعاً، قال تعالى: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. طبعا هذا منصور جيالي، هذا المفكر السوري، يقول ما يراه الميت نفسه ما يراه النائم.
هذا
ما يراه الميت نفسه ما يراه النائم. كيف؟ يقول: عندما ترى حلما مزعجا وأنت نائم تتأذى أو لا؟ تتأذى، تجلس مرعوبا، وكلنا حاصل لنا هذا. يقول: فما يراه الميت نفس ما يراه النائم، فهو يرى العذاب ولكن بهيئة شنو؟ بهيئة أحلام.
هذا يعني بعد يعني هو جاي يثبت، هو فعلا يدعي ماكو يعني برزخ؟
ماكو عذاب برزخ ابدا يعني. لاحظ
احنا نقبل من هذا وهو هذا البرزخ مثلا.
بالنتيجه بالنتيجه لا يوجد هذا الذي تقولونه عقارب وما ادري شنو وحياه
يعني
كلهم كلهم ذا ماكو بعد. لاحظ فما العذاب ليس لهذا الجسد ولا لكذا، وانما رؤى واحلام يراها الميت في رقدته الكبرى.
شفنا هذه قبل البرزخ يعني.
ما قدر هسه هو شو بالنتيجة؟ برزخ هذا اللي تقولونه أنتم مو صحيح. هذا الذي تقولونه أنتم ليس بصحيح، ليس بصحيح. أنا أؤمن بأنه إما دنيا وإما آخرة، أما هذا الوسط ليس إلا رقدة نوما ينامها الإنسان ثم يستيقظ إلى عالم الآخرة. هاي خلاصة رأيه. لاحظوا الفكرة. ولازم ذلك ما ذكرتم من أنه ثم برزخ ولكن بنحو آخر غير النحو الذي نؤمن به. نحن هذا نقبله منك إن قلت هذا، إن قلت هذا لازم مترتب على كلامه. أحسنتم. طيب، هذه الآية الأخرى قيل ادخل الجنة طبعا تتكلم عن شخصية حبيب النجار صلوات الله عليه، هذا الرجل الذي كان من أهل أنطاكية وأرسل النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام رجلين إلى قرية أنطاكية لدعوتهم إلى المسيحيين، فما آمن أهل أنطاكية للرجلين ولم يؤمن إلا حبيب النجار، فلما آمن أخذوه وقطعوه رضوان الله تعالى عليه لأنه آمن برسولي عيسى عليه السلام. فلما مات القرآن الكريم يحدثنا عن خطاب بين حضرة الجلالة وبين هذا العبد الصالح، قيل له، قيل شنو؟ قيل ادخل الجنة. بمجرد أن مات شنو قيل له؟ ادخل الجنة. فرد قال يا ليت قومي بما غفر لي ربي، أنا أخو كنت من أهل أنطاكية فعلت ما فعلت ولكن ربي ماذا غفر لي كل ذلك، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، فقد أكرمني بأن أدخلني هذه الجنة. فحينئذ نسأل أنه مولانا هذه الجنة منصور جيالي، هذه الجنة التي دخلها جنة الأحلام، بعد أي جنة هذه التي يدخلها؟ لاحظ هذا كذلك شيخ ياسر عودة منصور جيالي إيه. كذلك شيخ ياسر عودة، هذا الرجل واقعا يعني مفكر وعالم، نسأله أنه قيل ادخل الجنة، ادخل الجنة يمتى يعني؟ ادخل وتحقق تحقيق يعني ادخل الجنة، فعله أمر يدل على تحقق المدخول، ولا بد أن يوجد شيء أدخل فيه حتى يقال لي شنو ادخل. أما ادخل الجنة بعد شغل بعد ما أدري مليارات من السنين، هذا بعد يقال له ادخل أو لا يقال له ادخل؟ أنت الآن قضية وجدانية، متى تقول لضيفك تفضل؟ متى؟ عندما تكون قد جهزت ما يتفضل إليه. أما إذا لم تكن قد جهزت فتصبر ثم تقول له تفضل. هسه التعبير بين يديك، كان يمكن أن يقول له سوف تدخل الجنة، ستدخل الجنة، حتى نفهم أنه تعبير عن المستقبل. أما ادخل هذا تعبير آخر، وهو بينه فرق يوجد بينه وبين ستدخل وسوف تدخل، فرق شاسع. وكان بين يديه سوف تدخل وستدخل، وإنك من الداخلين يوم القيامة في الجنة، كلها بين يديه، لكنه ترك كل هذه التعابير وعبر بهذا التعبير ادخل الجنة. القضية بل يأتي حبيب النجار وقل يا ليت قومي يعلمون. يعلمون بماذا؟ أنت هذا يعني أن حبيب قد عاش الواقع ورآه وانكشف له ورأى حجم النعم التي هو فيها، ولهذا نطق قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لا بد أنه عاش نعيما خاصا استدعى منه هذا الكلام. قال المخاطب لقوله ادخل الجنة والقائل لما ذكر بعده من التمني هو مؤمن آل ياسين، واسمه حبيب النجار كما ورد في الروايات، وقصته معروفة، والآية تدل على أنه باق بعد الموت يرزق في الجنة ويتمنى أن يعلم قومه بما رزق من الكرامة. اكتبوا ذا تريدون. فقوله ادخل الجنة لا يمكن أن يكون خطابا للبدن، فقوله ادخل الجنة لا يمكن أن يكون خطابا للبدن، لأنه يوارى تحت التراب، فالمخاطب به يعني بهذا الخطاب شيء آخر، فالمخاطب به شيء آخر وهو الروح التي تدخل الجنة وتتنعم بها. وكم يوجد فرق بين قوله ادخل الجنة وبين قوله أبشر بالجنة. في آية أخرى يقول تعالى أمولنا وبين قوله أبشر بالجنة نقطة خاصة انتهى التعليق. هاي بعد تعليق يسمونه تعليق.
أبشر من السماية مو بها قالت استدلالية من السماية
نعم
أدخل وأنه لن يستخدم غير أدخل في حق ذاته، يعني حتى لو استبدل ستدخل
أبشر، فهذا استدلال هو ما شاء الله. إيه لا ماش،
إيه ماش. ستدخل أبشر عايش يعني.
كله يعني أكو خطاب، هذا الخطاب علما، لذلك سوف نستدرك في هذه الآية إن شاء الله تعالى نشوف أنه المخاطب شيء آخر غير البدن الذي هلك. يقول تعالى في آية أخرى في مخاطبته لفرعون، يقول فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالمخاطب من هو؟ الجواب فرعون. زين، فهنا المخاطب فرعون. زين، لما يقول له ننجيك ببدنك، هو لماذا لا يقول له ننجيك إذا كان تمام حقيقة الإنسان هي البدن؟ لاحظ، وليس ثمة شيء آخر وراء البدن، فلماذا يقول له سوف ننجيك ببدنك؟ لاحظ، فهنا قوله له ببدنك يعني شنو؟ أن فيك حقيقة، هذه الحقيقة ذات مراتب، مرتبة منها ما هو؟ البدن. هذا البدن سوف ننجيك به، ماكو فيه مشكلة، تلاحظ ننجيك، ولكن أنت ستنجو تماما لو ننجيك ببدنك، ننجيك ببدنك، وهذا دليل على أنه ماذا؟ البدن شيء آخر غير النفس. طيب، أو بتعبير الأدب أنه ثمة بدن سوف ينجو، ولكن ثمة شيء آخر سوف يبقى هو الذي يرى العذاب، هو الذي يتنعم أو يشقى. إضافة إلى ذلك قوله فننجيك يدل على ماذا؟ يدل على أنه خاطب فرعون، والمخاطب لابد أن يكون شيء آخر يدرك ويشعر غير الذي مات وهلك. تلاحظ؟ وهذا البدن بما أنه كما يقولون نائم، النائم يشعر يعرف بما تخاطبه؟ الجواب كلا، وأما الذي ينتبه ويشعر ويفقه الخطاب فهو ذلك الشيء الآخر الذي خاطبه رب العزة سبحانه وتعالى. إذن ننجيك ببدنك، المخاطب شيء آخر غير البدن، وهذا يثبت أنه ماذا؟ أن الروح غير البدن. إن شاء الله في الفصل الثالث ندخل في أشرف بحوث المعاد، وهو المعاد الجسماني والروحاني. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.